أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدمت مناقشة دليل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وعرفنا أن هذا الدليل لا يتم في صورة ما إذا كان الجزء الذي نريد استصحابه معلوم الارتفاع في تاريخ معين. صورة العلم بتاريخ ارتفاع أحد بتاريخ ارتفاع الكرية، هذه الصورة لا يتم فيها دليل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. قلنا لأن استصحاب عدم الكرية إن أريد، أو لأن عدم الكرية إن أريد استصحابه إلى واقع زمن الملاقات، إن أريد استصحابه إلى واقع زمن الملاقات، فيجوز أن يكون هذا الاستصحاب حينئذ استصحابا لعدم الكرية إلى زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرية، أي أنه لا يحرز الشك في البقاء. وإن أريد استصحابه إلى زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات، كان هذا خلاف المفروض من مسألتنا، وهو أن الحكم مترتب على ذوات الأجزاء، لأن عدم الملاقات أو لأن زمان الملاقات مقيدا بكونه زمان الملاقات يؤدي إلى صيرورة الموضوع عبارة عن الاتصاف، اتصاف عدم الكرية بأنه في زمان الملاقات، وهذا يعني أن الحكم ليس مترتبا على ذوات الأجزاء بل هو مترتب على الاتصاف. وقد عرفنا أنه في صورة ترتب الحكم على الاتصاف لا يجري الحكم أو لا يجري الاستصحاب لأحد الجزئين أو الأجزاء. إذن هذا خلاصة ما تقدم بالأمس. الآن بقي عندنا مناقشة دعوة الميرزا النعيمي رحمة الله تعالى. مفروض أنه كان عندنا صور ثلاث، سألني ست كيف رتبناهم امبارح. الصورة الأولى العلم بتاريخ حدوث الملاقات، والجهل بتاريخ ارتفاع عدم الكرية. والصورة الثانية بالعكس، العلم أو الجهل بتاريخ الملاقات، والعلم بتاريخ ارتفاع عدم الكرية. الصورة الثالثة الجهل بالتاريخين معا. في هذه الصورة المفروض هكذا كنا نتحدث عن نظريات ثلاث، نظرية السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ونظرية الميرزا
النائيني والخراساني،
ونظرية الآخر. قلنا إن السيد الخوئي ذهب إلى جريان الاستصحاب في الصور الثلاث، أما الميرزا فذهب إلى جريان الاستصحاب في الصورتين الأولى والثالثة دون الصورة الثانية، أما الأخوان فذهب إلى جريان الاستصحاب فقط في الصورة الأولى دون الصورتين الثانية والثالثة. الآن نحن بصدد مناقشة كلام الميرزا رحمة الله تعالى عليه. الميرزا أيضا لم يقدم دليلا في المقام سوى نفس الدليل الذي قدمه السيد الخوئي، وهو أنه يكفي أن يكون التاريخ النسبي مجهولا، وإن كان التاريخ الواقعي أو التاريخ المطلق معلوما. وإذا أردنا أن نطبق هذه الفكرة أو هذا الشرط على الصورتين الأولى والثالثة، فإننا نجد أن هذا الشرط شرط متحقق ومتوفر. في صورة الجهل بكلا التاريخين الأمر واضح جدا، لأنه التاريخ المطلق لكل واحد من الحدثين غير معلومة، لكل واحد من الجزئين غير معلومة، فما بالك إذن بالتاريخ النسبي. وأما في الصورة الأولى فإننا وإن كنا نعلم تاريخ حدوث الملاقات، لكن المفروض أننا نجهل تاريخ ارتفاع عدم الكرية بنحو التاريخ المطلق، ويؤدي هذا إلى جهلنا به بنحو التاريخ النسبي. فيصدق أنه يوجد عندنا شك فعلي في البقاء، ولو بنحو ماذا؟ ولو بنحو الشك في التاريخ النسبي. كلامنا مع الميرزوان في الصورة الثالثة التي ذكرت، لأننا نريد الآن أن نثبت مدعى الآخان. فنقاشنا مع الميرزا فيما ذكره في مسألة الجهل بالتاريخين معا. هنا يقول الأخوند هكذا، يقول الأخوند في هذه الحالة نفس، شوف نفس الإشكال، أو يقول المصنع نفس الإشكال الذي سجله على السيد الخوئي في الصورة الثانية، هو نفسه يسجله على الميرزا في الصورة الثالثة. يعني الآن أنت هنا في صورة الجهل بالتاريخين معا، لا تعلم لا تاريخ حدوث الملاقات ولا تاريخ ارتفاع عدم الكلية، فأنت تريد أن تستصحب عدم الكلية. تريد أن تستصحبها إلى أين؟ يرحمكم الله، المفروض يريد أن يجر معه عدم الكلية إلى زمان الملاقات. أنا حتى أثبت النجاسة يجب أن أثبت أن الماء كان قليلا إلى حين حصول الملاقات. حين حصول ملاقاته للنجاسة كان الماء، كان الماء غير كرين، كان الماء قليلا. فأنا الآن أريد أن أستصحب القلة، أريد أن أستصحب عدم الكرية إلى زمن الملاقات. فوجه إليه المصنف السؤال التالي، تريد أن تجر المستصحب إلى زمن الملاقات، ماذا تقصد من زمن الملاقات؟ هل تقصد واقع زمن الملاقات الذي لا يعلمه المكلف؟ أم أنك تقصد زمن الملاقات الذي يعلم المكلف أنه زمن الملاقات؟ إن كنت تريد أن تجر الاستصحاب، أن تجر المستصحاب، أن تجر عدم الكريات إلى واقع زمن الملاقات، ففيه أن واقع زمن الملاقات يجوز أن يكون هو نفسه تاريخ العلم بارتفاع الكرية، أي يجوز أن يكون هو نفسه تاريخ عدم وجود شك في البقاء. فأنت الآن تجري الاستصحاب مع عدم إحراز الشك في البقاء الذي هو شرط جريان الاستصحاب. نفس إشكال المتقدمة، ما في شيء جديد. وإن كنت تريد أن تجري الاستصحاب إلى زمن الملاقات الذي يعلم المكلف أنه زمن الملاقات، ماذا كانت المشكلة هنا؟ أن المفروض أن المكلف لا يعلم زمن الملاقات ما هو، ولو كان المطلوب هو تحقيق زمن الملاقات بوصفه زمن الملاقات لكان هذا يعني أن الأثر لا يترتب على ذات الجزء، وإنما يترتب على الاتصاف، وإذا كان يترتب على الاتصاف فلا يجري الاستصحاب فيه حينئذ لفوات الشرط الأول، لأنه يكون من باب الأصل المثبت كما بينا ذلك مرارا. إذن هو نفسه الإشكال الذي أوردناه على السيد الخوي فيما يرتبط بالحالة الثانية يورده المصنف أيضا على الميرزا فيما يرتبط بالحالة الثانية. شوف الآن نفس السيارة، ها؟ نفس السيارة التي حملنا معها عدم الكرية، نريد أن نحملها إلى زمن الملاقات. زمان الملاقات واقعان، عندنا الزوال وعندنا ما بعد الزوال، الساعة الأولى والساعة الثانية. زمن الملاقات، الملاقات حتما حصلت بعد الزوال، فإما أن حصولها كان في الساعة الأولى، وإما أن حصولها كان في الساعة الثانية. والمفروض ماذا؟ المفروض أن عدم الكرية، أن عدم الكرية متى ارتفع؟ إما في الساعة الأولى وإما في الساعة الثانية. فإذا أردنا أن نجر زمن عدم الكرية أن نأخذه معنا إلى واقع زمن الملاقات، فربما يكون واقع زمن الملاقات هو الساعة الأولى. خب لا إشكال حينئذ، نحن في الساعة الثالثة عندنا مثلا عدم الكرية. إن أردنا أن نأخذ عدم الكرية معنا إلى الساعة الثانية قلنا أيضا لا إشكال، في الساعة الثانية يحتمل أن يكون عدم الكرية لا يزال باقيا، فهو زمن الشك في البقاء. لكن إذا أردنا أن نجر عدم الكرية إلى الساعة الثالثة، في الساعة الثالثة ماذا يوجد عندنا؟ يقين بعدم الكرية، يقين بارتفاع عدم الكرية. ما معنى يقين بارتفاع عدم الكرية؟ يعني لا يوجد عندي شك في بقاء عدم الكرية. فأنت تأخذ الآن عدم الكرية لتثبته بالاستصحاب إلى زمان، هذا الزمان يفرض فيه أن عدم الكرية فيه مرتفع يقينا، أنه لا شك فيه في بقاء عدم الكرية فلا يجب الاستصحاب في هذه الحالة. أما إذا كنت تريد أن تأخذ عدم الكرية إلى زمان الملاقاة المعلوم لدى المكلف ففيه حينئذ أن لازم ذلك أن يكون الاستصحاب أصلا مثبتا، لأن المكلف ليس عالما بواقع زمن الملاقاة، ليس قادرا على تشخيص واقع زمن الملاقاة، ولأن المفروض أن الحكم يترتب على ذوات الأجزاء ولا يترتب على اتصاف أحد الجزئين بالآخر. نفس الإشكال المتقدم بالأمس على بيان السيد الخوئي مصنف يسجله أيضا على بيان الميرز. وعلى هذا الأساس فالصحيح أنه أيضا في صورة الجهل بالتاريخين معا لا مجال لجريان الاستصحاب. بينما شوف لا يرد هذا الإشكال على الصورة الأولى،
معلومة
لأنه في الصورة الأولى نحن نعلم بتاريخ حدوث الملاقاة، فلا تستطيع أن تقول لي هكذا إنه زمان الملاقاة بوصفه زمان الملاقاة ليس معلوما لدى المكلف، بل هو معلوم لدى المكلف، مفروض المسألة أنه معلوم لدى المكلف، فالإشكال حينئذ ليس آتيا على هذه الصورة.
بس عفوا مولانا مش ممكن يجي الإشكال من جهة أنه
ثمان في الصورة الأولى
ارتفاع عدم الكرية هو مش معلومة، وبالتالي يمكن أن يكون في نفس
السنة ليس من ناحية الشك في البقاء، عدم إحراز الشك في البقاء، قد يكون الإشكال من ناحية أخرى وهي ناحية أن الحكم ليس مترتبا على ذوات الأجزاء، ذاك بحث آخر. نحن مفروض كلامنا أننا نتحدث في أن الجزء كيف يتوفى له الشك في البقاء، هذا موضوع المسألة. طيب إذن هذا بالنسبة لمناقشة دعوة الميرزا النائيني رحمة الله تعالى
على السؤال صغير بس عن الميرزا كان يعتبر إشكاله عن السيد الخوئي بالحالة الثانية مش وارد على الحالة الثانية،
كان غافلاً يعني أو غافل غير ملتفت إلى ذلك، بس غير معلوم أن هذا الإشكال هو للميرزا الإشكال على السيد الخوئي. المصنف يقول الحق مع الميرزا بسبب أنه إشكال ورد على السيد الخوئي، ثم أعدنا النظر إلى كلام الميرزا فوجدنا أن هذا الإشكال هو نفسه يرد على الصورة الثالثة وهي صورة مجهولي التاريخ في كلام الميرزا. فثبت الآن أنه صحت ما ذهب إليه الآخوند إجمالا، صحت ما ذهب إليه الآخوند من عدم جريان الاستصحاب في صورة مجهولي التاريخ.
الميرزا قد يكون متمسك بدليل تاني،
نعم والآن كما سوف نرى عند الآخر. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه هذا الكلام من الآخر ليس صحيحا على إطلاق. نحن وإن آمنا بما ذكره الآخر من عدم جريان الاستصحاب إلا في الصورة الأولى، لكن مع ذلك لابد لنا من تقييدا، لابد لنا من تعديلا. يقول هناك بعض النقاط التي نختلف معها مع الآخر، طبعا بعض النقاط لكنه يذكر نقطة واحدة فقط. يقول نحن نختلف مع النظرية الثالثة في بعض النقاط، لكنه يذكر هنا في الحلقة الثالثة بحمد الله تعالى يكتفي بنقطة واحدة. ما هي هذه النقطة؟ يقول لا بد لنا من التفصيل في صورة مجهولي التاريخ. هلا هون معاش بنيان في صورة مجهولي التاريخ لا بد لنا من التفصيل بين حالتين. في صورة مجهولي التاريخ يقول لا بد لنا من التفصيل بين حالتين خلافا لما ذكره الآخر. الإطلاق في كلام الآخر ليس صحيحا، لا بد من التفصيل. عندنا حالتان، الحالة الأولى أن تكون فترة الشك لكل منهما هي فترة الشك للآخر. يعني ماذا؟ عندنا هكذا، عندنا الزوال،
لا في مسبوقية يعني،
عندنا الزوال وبعده الساعة الأولى وبعده الساعة الثانية. قبل الزوال هذا الماء كان قليلا لم يكن ملاقيا للنجاسة، بعد الزوال حصلت الملاقاة وحصل ارتفاع القلة، ارتفاع عدم الكلية. لكن متى؟ يحتمل أن يكون في الساعة الأولى حصلت الملاقاة، ويحتمل أن تكون في الساعة الثانية. عندما نأتي إلى الجزء الآخر وهو ارتفاع عدم الكرية، أيضا يحتمل أن يكون ارتفاع عدم الكرية كان في الساعة الأولى ويحتمل أن يكون في الساعة الثانية. فهذه الفترة الممتدة بين الساعة الأولى والساعة الثانية هي فترة الشك في حدوث الملاقاة، وهي فترة الشك في ارتفاع عدم الكرية. فعندنا تطابق بين زمني الشك، مش عندنا جزئان للموضوع، حدوث الملاقات جزء وارتفاع عدم الكرية جزء آخر. هذان الجزئان مشكوكان في الفترة عينها، فيوجد تطابق بين زمني الشك، بين فترتي الشك. في هذه الحالة مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول يتم كلامنا المتقدم، لأنك إن أردت أن تجري الاستصحاب إلى واقع زمن الملاقات فربما يكون واقع زمن الملاقات هو زمن ارتفاع عدم الكرية، أي يكون هو زمن عدم وجود شك في البقاء. فالكلام المتقدم، الإشكال المتقدم الذي أوردناه في هذه الحالة إشكال صحيح. لكن الحالة الثانية ما هي؟ فترة الشك، أن تكون فترة الشك في ارتفاع عدم الكرية أطول من فترة الشك في حدوث الملاقاة. يعني ماذا؟ يعني طبعاً الآن إذا أردنا أن نخرج من المثال، فترة الشك في الجزء المراد استصحابه أطول من فترة الشك في الجزء الآخر. نفرض هنا، شوف كيف تفرض المسألة، تفرض هكذا أنه عندنا 3 ساعات بعد الزواج. بالنسبة لحدوث الملاقاة، متى حدثت الملاقاة؟ إما في الساعة الأولى وإما في الساعة الثانية. لا نحتمل أن حدوث الملاقاة كان في الساعة الثالثة، ولكن بالنسبة لعدم الكرية، متى ارتفع عدم الكرية؟ يحتمل أن يكون في الساعة الأولى، ويحتمل أن يكون في الساعة الثانية، ويحتمل أن يكون في الساعة الثالثة. فالهامش، هامش الشك، فترة الشك في ارتفاع عدم الكرية أطول من فترة الشك في حدوث الملاقاة. الملاقاة ترددنا في أنها حصلت عند الساعة الواحدة أو عند الساعة الثانية، بينما ارتفاع عدم الكرية تحول الماء إلى كران. متى حصل؟ يحتمل في الساعة الأولى، يحتمل في الساعة الثانية، يحتمل أيضا في الساعة الثالثة. هنا في هذه الحالة يقول هذه أيضا الصورة من صور مجهولي التالي. في هذه الصورة إشكالنا المتقدم لا يتم، وبالتالي ماذا؟ ينبغي أن نلتزم بجريان الاستصحاب بالصحة، جريان الاستصحاب. ماذا كان إشكالنا المتقدم؟ إشكال السيارة الشهير. إذا أردت أن تأخذ عدم الكرية معك إلى واقع زمن الملاقاة، فربما يكون واقع زمن الملاقاة والساعة الأولى، وربما يكون واقع زمن الملاقاة والساعة الثانية. ماذا كنا نقول عندما كان هناك تساوٍ في الفترتين؟ كنا نقول ربما يكون هكذا، ربما تكون الساعة الثانية هي زمن اليقين بارتفاع عدم الكرية، فلا نحرز الشك في البقاء. أما الآن ما دامت فترة الشك في ارتفاع عدم الكرية أطول، فأنت إلى أين تريد أن تأخذها عدم الكرية؟ تريد أن تأخذها فقط إما إلى الساعة الأولى وإما إلى الساعة الثانية. أنت تريد أن تأخذها عدم الكرية في رحلتين إلى زمن الملاقاة. زمن الملاقاة لا يحتمل أبدا أن يكون الساعة الثالثة، لأن شكنا في حدوث الملاقاة كان محصورا مرددا بين الساعة الأولى والساعة الثانية، فنحن لم نأخذ معنا عدم الكرية إلى الساعة الثالثة التي هي زمن اليقين بارتفاع عدم الكرية. فعلى كل حال، سواء كنت تريد أن تأخذها إلى الساعة الأولى أم كنت تريد أن تأخذها إلى الساعة الثانية، فأنت تحرز الشك في البقاء، فموضوع جريان الاستصحاب حينئذ متحققا، فينبغي الالتزام بجريان. إذا نحن ماذا كنا نسجل الإشكال؟ ماذا كان؟ أنه ربما تكون الساعة الثانية هي زمن اليقين، زمن لا يوجد شك فيه بعدم الكرية، زمن اليقين بأن الماء كر، فكيف نأخذ المستصحب إلى زمنان هو ثابت فيه باليقين، أو عدمه وعكسه ثابت فيه باليقين؟ هذا لا يجوز. أما الآن بعدما صار عندنا هامش، بعدما صار عندنا فترة شك أطول لعدم الكرية، فالساعة الأولى هي ساعة عدم الكرية المشكوكة، والساعة الثانية أيضا هي ساعة عدم الكرية المشكوكة، ونحن لن نأخذ عدم الكرية إلى الساعة الثالثة. لماذا؟ لأننا إنما نريد أن نجر عدم الكرية إلى زمن الملاقاة، والمفروض أن زمن الملاقاة يقف عند الساعة الثانية، لا يتجاوز الساعة الثانية إلا الساعة الثالثة. وسواء كان زمن الملاقاة واقعا متحققا في الساعة الأولى أم في الساعة الثانية، الساعة الأولى والساعة الثانية كلتاهما فترتا شك في بقاء عدم الكرية. الحرية فيصدق الشك في البقاء، والاستصحاب على ماذا يتوقف جريانه؟ على إحراز الشك في البقاء. إذن في هذه الصورة إشكالنا المتقدم على السيد الخوئي وعلى الميرزا هذا الإشكال لا يتم. على هذا الأساس كان لابد لنا من التفصيل بين صورتين، الصورة الأولى صورة التطابق بين فترتي الشك، والصورة الثانية صورة أن يكون الشك في الجزء المراد استصحابه أطول زمانا من الشك في حدوث الجزء الآخر. إذن هذا ما ذكره المصنف، هذا هو التعديل الذي يقترحه المصنف على نظرية الآخر. على هذا الأساس التزم بعدم جريان الاستصحاب في الصورتين الأولى والثانية، بجريان الاستصحاب في الصورة الأولى وعدم جرياني في الصورة الثانية. وأما صورة مجهولي التاريخ فلا بد فيه من التفصيل بين هاتين الحالتين. بس خلينا الأسئلة للأخير لأنه بدنا نخلص اليوم، بدنا نخلص البحث وإلا تجوا بكرة على الدرس. أنتوا أمام شو اسم؟ طيب. إذن هذا بالنسبة لأصل المقصد. الآن المصنف، الآن دخلنا في مبحث شبهة انفصال زمن اليقين عن زمن الشك. أنا ما عندي مشكلة إذا بدكم نجي بكرة، أنا بيجي بكرة جاهز يعني.
عشان
أعزكم.
طيب.
بالنسبة للبحث الأخير المتبقي وهو شبهة انفصال زمن اليقين عن زمن الشك. هذا البحث ليس بحثا جديدا، يعني ليس لم نخرج عن البحث السابق عن هذه الصور المتقدمة. الكلام هنا فقط في صورة مجهولي التاريخ. هل يجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ أم لا؟ على مبنى الأخند والمصنف لا يجري، طبعا مع فرق بينهما في الإطلاق والتفصيل كما عرفنا قبل ذلك. لكن الآن نحن عرضنا دليلنا لعدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، هل هذا هو دليل الأخند؟ مصنف يقول الأخند تمسك بدليل آخر، قال لا يجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ لأنه ينفصل فيها، يعني في هذه الحالة ينفصل فيها زمان الشك عن زمان اليقين. محذور الذي أبرزه صاحب الكفاية ومحذور أن زمن اليقين وزمن الشك يصبح بينهما فاصلا، لا يكون هناك اتصال بين الزمن. طيب كيف أيها الأخوان؟ لم يبين الأخوان كيفية حصول الانفصال. نحن هنا بحاجة إلى مطلبين، مطلب صغروي ومطلب كبرى. المطلب الصغروي يرتبط ببيان اللزوم، كيف يلزم انفصال زمن اليقين عن زمن الشك. المطلب الثاني أنه بعدما عرفنا أنه يلزم ذلك بيان وجه البطلان، هذا وجه كبروي. ما المشكلة أصلاً في انفصال زمن اليقين عن زمن الشك؟ لماذا تعقد المسألة؟ خب فليلزم انفصال زمن اليقين عن زمن الشك. ما هو هذا المحذور؟ ما هي حقيقة هذا المحذور؟ طب على مستوى المطلب الكبروي الجواب سهل، لأن المفروض هكذا. ما معنى انفصال زمن اليقين عن زمن الشك حتى نفهم المسألة؟ الآن عندنا أن يكون عندنا هكذا، أن يكون عندنا ثلاثة أزمنة. الزمن الأول يوجد فيه يقين أول، والزمن الثاني يوجد فيه يقين ثاني معاكس له، والزمن الثالث يوجد فيه شك لاحق. زمن اليقين كيف ينفصل عن زمن الشك؟ نقول هكذا، هذا الشك بينه وبين اليقين الأول فاصلة، وهي ماذا؟ اليقين الثاني المعاكس له. هنا في مثل هذه الحالة هل يمكن لنا أن ندور السيارة، أن نجر المستصحبة من الفترة الأولى إلى الفترة الثالثة؟ قال يقول صاحب الكفاية هذا لا يجوز، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن عملك في الفترة الثالثة على عكس اليقين الأول ليس عملا بالشك، وإنما هو عمل باليقين الثاني. فأنت لم تنقض في حقيقة الأمر اليقين الأول بالشك، وإنما نقضته باليقين الثاني المعاكس له. ما دام اليقين الثاني معاكسا لليقين الأول وقد تخلل في البين بين اليقين الأول وبين الشك اللاحق، فعملك في الفترة الثالثة على خلاف اليقين الأول، إنما هو عمل في الحقيقة بمقتضى اليقين الثاني، فيكون نقضاً لليقين باليقين ولا يكون نقضاً لليقين بالشك. ونحن استظهرنا من دليل الاستصحاب أنه إنما يجري في مورد يكون من موارد نقض اليقين بالشك. هذا إذن بيان وجه البطلان. لو انفصل زمن اليقين عن زمن الشك بأن تخلل بين اليقين والشك يقين آخر هادم لليقين الأول ناقض لليقين الأول، فإن الشك اللاحق العمل فيه بمقتضى الشك أو على خلاف مقتضى اليقين الأول يصدق عليه أنه نقض لليقين باليقين ولا يصدق عليه أنه نقض لليقين بالشك. وحتى يجري الاستصحاب لابد أن يكون نقضا لليقين بالشك. أما نقض اليقين باليقين فليس موردا لجريان الاستصحاب، بل قد عرفنا أنه في بعض أدلة الاستصحاب ورد من الإمام عليه السلام قوله ولكن انقضه بيقين آخر. فمبدأ نقض اليقين باليقين لا هو مناف تماما لفكرة الاستصحاب. إذن هذا ماذا؟ هذا بالنسبة للبحث الكبرى، أنه إذا لازم فعلان انفصال زمن الشك عن زمن اليقين بهذا المعنى، فحينئذ المحذور واضح وهو عدم شمول أدلة الاستصحاب لمثل هذا المورد. واضح إذن لحد الآن؟ البحث الكبروي ليس فيه كثير كلام أصلاً، هذا هو حده
في هذا
لا من هذه الناحية في البحث الكبروي لا يوجد مخالف. لكن ماذا؟ الكلام في أنه كيف يلزم ذلك؟ أخوان لم يبين، وهنا وجدت تفسيرات عديدة للكلام.
بس كيف يلزم النقد؟
كيف يلزم انفصال زمن الشك عن زمن اليقين وفي حالة مجهولي التاريخ؟ هو ادعى الأخوان أنه في صورة مجهولي التاريخ لازم الانفصال بين زمن اليقين وزمن الشك. طب هذا الانفصال كيف لازم؟ بين لنا كيف يؤدي الجهل بالتاريخين معا إلى انفصال زمن اليقين عن زمن الشك. هذا لم تبينه لنا. وجدت تفسيرات عديدة لكلام الآخر. المصنف رحمة الله تعالى عليه يتعرض لتفسيرين اثنين ويناقش كلا هذين التفسيرين. تفسير الأول وهذا بحث شبهة انفصال زمن اليقين عن زمن الشك. التفسير الأول هكذا يقول. التفسير الأول يقول عندنا في التفسير الأول يقول عندنا ماء قليل غير كر ثم عند الزوال أو في مرحلة ما بعد الزوال إلى حين الزوال كان هذا الماء قليلا غير كر لم يلاقى النجاسة. من الفترة الصباحية وحتى الزوال كانت هذه هي حالة هذا الماء المسكين. من الزوال فصاعدا ماذا يوجد عندنا الآن؟ يوجد عندنا الساعة الأولى والساعة الثانية. يقول هكذا صاحب هذا التفسير لكلام الأخوان، يقول نحن مفروض المسألة ما هو؟ أننا نعلم بأن حدوث المراقات حصل إما في الساعة الأولى وإما في الساعة الثانية، وكذلك الحال في ارتفاع عدم الكرية. متى ارتفع عدم الكرية؟ إما في الساعة الأولى أيضا وإما في الساعة الثانية. ما معنى ذلك؟ يقول معنى ذلك أن كل ساعة من هاتين الساعتين شهدت حدثا واحد. هو يقول مفروض المسألة هذه أن الساعة الأولى إما حصل فيها الملاقات أو ارتفاع عدم الكرية، والساعة الثانية نفس الكلام إما حصل فيها الملاقات وإما حصل فيها ارتفاع عدم الكرية. فكل ساعة من الساعتين شهدت حدثا واحدا وهو إما حدث الملاقات وإما ارتفاع وعدم الكرية. يقول هذا هو مفروض المسألة. إذا كان الأمر كذلك فإذا كان زمن الملاقات هو الساعة الأولى، لنفترض أن الذي حصل في الساعة الأولى هو الملاقات، فمتى حصل ارتفاع عدم الكرية؟ لا يمكن أن يكون قد حصل في الساعة الأولى، ينبغي أن يكون قد حصل في الساعة الثانية، إن كل ساعة شهدت حدثا واحدا، إما الملاقاة وإما ارتفاع عدم الكلية. هذا يوجد له تقديران. الآن إذا نظرت هكذا إلى الساعة الأولى يوجد تقديران، إما أن الذي حصل في الساعة الأولى هو الملاقاة، وإما أن الذي حصل في الساعة الأولى هو ارتفاع عدم الكرية. إذا كان الذي حصل في الساعة الأولى هو الملاقاة، فارتفاع عدم الكرية كان قد حصل في الساعة الثانية.
والعكس.
طيب بين الساعة الثانية بين الساعة الثانية وبين الساعة الثانية وبين الزوال ألا يوجد فاصلة؟ فقد حصل الفصل بين زمان اليقين وزمن الشك. الزمن الذي كنا على يقين فيه من عدم الكرية هو زمن هو لا عفوا شو
مولانا شاتو شو
هو هيك الآن نحن عندنا زمن عندنا هذا شوف هذا زمن زمان اليقين بعدم الكرية نريد الآن أن نبحث عن زمان الشك متى يكون عدم الكرية مشكوكا يقول هكذا على تقدير أن تكون الملاقات حادثة في الساعة الأولى فالارتفاع عدم الكرية سيكون حادثا وسيكون حادثا في الساعة الثانية وحينئذ هذا يعني أنه في الساعة الأولى نحن نشك في ارتفاع عدم الكرية فهنا لا هنا يوجد اتصال لزمن الشك في ارتفاع عدم الكرية مع زمن اليقين بارتفاع عدم الكرية هنا لا توجد مشكلة على هذا التقدير ولكن ماذا لو كان الذي حصل في الساعة الأولى هو ارتفاع عدم الكرية فمتى يكون أو إذا فرضنا يعني إذا فرضنا أن ارتفاع عدم الكرية كان في الساعة الأولى متى يكون حدوث الملاقاة يكون حدوث الملاقاة في الساعة الثانية وزمن ارتفاع عدم الكرية متى في الساعة الأولى هذا يعني أن يقيننا أن شكنا في ارتفاع عدم الكرية وإن كان في الساعة الثانية وهو منفصل عن اليقين بعدم الكرية بالساعة يوجد فاصلة الساعة الثانية حتى تعود إلى الوراء يجب أن تمر بالساعة الأولى ومنها تمر إلى ومنها تصل إلى تصل إلى زمن اليقين شوف يكون هكذا
يعني هو بده يستصحب اليقين للزمن الأول
شوف يقول خلينا نقرأ العبارة هون بس المقطع الثاني إذا افترضنا أن الماء كان قليلا قبل الزوال ماء كان قليلا قبل الزوال ثم مرت ساعتان حدثت في إحداهما الكرية وحدثت في الأخرى الملاقاة للنجاسة فهذا يعني أن كل من حدوث الكرية والملاقاة معلوم في إحدى الساعتين بالعلم الإجمالي قلنا إما أنه الملاقاة حصلت في الساعة الأولى أو في الثانية و عدم الكرية إما أنه ارتفع في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية فهناك معلومان إجمالية وإحدى الساعتين زمان أحدهما والساعة الأخرى زمان الآخر يعني كل ساعة شهدت واحدا منهما ولم تشهد عليهما معا وعليه فالملاقات المعلومة الملاقات التي نفرض العلم بها إجمالا إما حدثت في الساعة الثانية إن كانت قد حدثت في الساعة الثانية فمتى حدثت الكرية؟ متى ارتفع عدم الكرية؟ في الساعة الأولى فقد حدثت الكرية المعلومة في الساعة الأولى واستصحاب عدم الكرية إلى زمن الملاقاة أشوف هل تصبح المسألة
استصحاب عدم الكرية
نحن نريد أن نأخذ عدم الكرية إلى زمن الملاقاة إذا فرضنا الآن أن
بالأولى ثبت الكرية بالثانية ثبت الملاقاة
إذا كانت الملاقاة قد حدثت في الساعة الثانية إذا فرضنا أن الملاقاة قد حصلت في الساعة الثانية فمتى حصل ارتفاع عدم الكرية؟ ارتفاع عدم الكرية حصل في الساعة الأولى هذا يعني أنك تريد أن تأخذ عدم الكرية إلى أي زمن؟ إلى زمن الملاقاة هل يوجد فاصل بين زمن الكرية وبين زمن الملاقاة؟ يعني بين زمان اليقين بعدم الكرية وبين زمان الملاقاة؟ نقول نعم يوجد فاصلا وهو ماذا؟ وهو الساعة الأولى في الساعة الأولى المفروض عندنا يقينا بارتفاع عدم الكرية غاية الأمر ماذا؟ يقين إجماليا فأنت فصلت بين زمن اليقين وزمن الشك بأي شيء؟ بزمان آخر متخلل في البين وهو يقين ثان. فصارت المسألة عندنا يقين أول اللي كنا عم نحكي عنه، يقين أول تخلل في البين، يقين ثان معاكس له، وبعد ذلك وصلنا إلى مرحلة الشك، فحصل الانفصال بين الشك بين زمن اليقين وبين زمن الشك، فيأتي
هذا اليقين الثاني ينقض اليقين الأول.
المفروض أن اليقين الثاني مخالف له فهو الناقض له لا الشك، فيعود الإشكال أنه لا يجوز انفصال زمن اليقين عن زمن الشك. أما شوف إذا كان لا، إذا كان بالعكس، إذا كان زمن، إذا كانت الملاقات قد حدثت في الساعة الأولى، فعدم الكرية أين يكون حاصلا حينئذ؟ يعني أين يكون مرتفعا؟ يكون مرتفعا في الساعة الثانية. فأنت تريد أن تجر زمن، تريد أن تجر عدم الكرية من زمن اليقين مباشرة إلى زمن الملاقات الذي هو زمن الشك. لم يتخلل في البين يقين بارتفاع عدم الكرية. فإذا على أحد التقريرين ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون هناك انفصال بين زمن اليقين وزمن الشك، حتى لا يلزم ذلك، حتى لا يلزم ذلك يقول المصنف رحمه الله، أو يقول الآخر لا يجوز بناء على هذا التفسير، يقول بأنه لا يجوز جريان الاستصحاب في مشغولي الثاني. الآن المصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش هذا التفسير بمناقشتين، مناقشة حلية ومناقشة نقضية. نبدأ بالمناقشة الحلية، مع أنه حسب الترتيب الفني الجواب النقضي متقدم الرتبة، لكن هو بدأ بالجواب الحلي. يقول المصنف بحسب هذا التفسير حصل عندكم خلط بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. أنتم ماذا قلتم؟ الآن إذا كانت الملاقات على تقدير أن تكون الملاقات حاصلة في الساعة الثانية، فقلتم عندنا علم بارتفاع عدم الكرية في الساعة الأولى، فقلتم تخلل بين اليقين والشاه فترة علم، لكن هذا العلم ما هو؟ نسألكم، هل هذا العلم المفروض علم تفصيلي أم أنه علم إجمالي؟ لم تدعوا أنتم، حتى أنتم في تصوير المسألة لم تدعوا أنه علم تفصيلي. وإذا كان علما إجماليا، العلم الإجمالي هل يتعلق بالفرد أو يتعلق بالجامع؟ يتعلق بالجامع، الجامع بين ارتفاع عدم الكرية والملاقات. فلا نسلم أنه يوجد علم بارتفاع عدم الكرية. ارتفاع عدم الكرية واحد من طرفي هذا العلم الإجمالي، وأطراف العلم الإجمالي بما هي أطراف له تكون مشكوكة ولا تكون متعلقا للعلم، لا تكون متعلقا لليقين. فحينئذ لا يوجد هنا علم، وإنما الموجود حقيقة شك. فلم يتخلل بين اليقين وبين الشك زمن يقين آخر حتى يقال انفصل زمن اليقين عن زمن الشك أو زمن الشك عن زمن اليقين. إذن حصل خلط، أنتم توهمتم أن هذا اليقين يؤدي إلى أن يكون يقينا بارتفاع عدم الكرية. شوف ما هو، نحن ماذا كنا نقول في بيان المسألة؟ على تقدير أن تكون الملاقات حاصلة في الساعة الثانية، لكن هل نحن نعلم بأنها حصلت في الساعة الثانية؟ ما عندنا علم تفصيلي بأنه متى حصلت الملاقات، عندنا علم إجمالي بأنها إما في الأولى وإما في الثانية. على هذا الأساس سيكون علمنا بارتفاع عدم الكرية علما إجماليا ولن يكون علما تفصيليا. معنى أنه علم إجماليا أنه متعلق بالجامع، وإذا كان متعلقا بالجامع فارتفاع عدم الكرية بما هو طرف من ذلك لذلك الجامع فيكون مشكوكا ولا يكون معلوما. فبين زمن اليقين وبين الشك يوجد شك ولا يوجد فاصل، لا يوجد يقين آخر ناقض حتى يقال هذا من نقض اليقين باليقين. هذا هو الجواب الحق. الجواب النقضي على هذا الدليل لصاحب الكفاية بناء على هذا التفسير أنه لو صح كلامكم هذا، لو كان هذا يوجد فيه انفصال بين زمن اليقين وزمن الشك، فأنت أيها الأخوند التزمت بجريان الاستصحاب في الصورة الأولى. هذا الإشكال بعينه يأتي في الصورة الأولى. نقول هكذا: في الصورة الأولى نحن نعلم بتاريخ حدوث الملاقاة ونجهل بتاريخ ارتفاع عدم الكرية. على تقدير أن يكون تاريخ حدوث الملاقاة هو الساعة الأولى لا إشكال، لكن على تقدير أن يكون تاريخ حدوث الملاقات الذي نعلمه هو الساعة الثانية، فمتى سيكون تاريخ ارتفاع عدم الكرية؟ هو الساعة الثانية حينئذ. هو الساعة، إذا كان تاريخ حدوث الملاقات هو الساعة الثانية فإن تاريخ ارتفاع عدم الكرية سيكون هو الساعة الأولى. فإذا كان العلم الإجمالي كافيا لنقض اليقين السابق، سيكون هذا العلم الإجمالي أيضا في هذه الحالة كافيا لنقض اليقين السابق ولا تلتزمون. ونشوف ألا تستطيعون في السورة الأولى أن تقول على تقدير أن تكون الملاقات حادثة في الساعة الثانية، ففي الساعة الأولى ارتفع عدم الكرية، فحينئذ عندنا علم، عندنا يقين بارتفاع عدم الكرية بحسب هذا التقرير، فحينئذ يكون هناك فاصل بين زمن اليقين وبين زمن الشك. فهذا الإشكال إن تممتموه في الصورة الثالثة فهو وارد عليكم في الصورة الأولى أيضا. فإذا هذا التفسير لكلام الآخر ليس صحيحا في نفسه، بصرف النظر عن أنه مراد للآخر أو ليس مرادا له. طبعا الشهيد الصادر يعتقد أن هذا التفسير ليس هو مراد الأخوان، لكنه على كل حال تفسير غير صحيح. الآن نأتي للتفسير الثاني. التفسير الثاني لكلام الأخوان يقول هو الأقرب لعبارته، هو الأقرب إلى عبارة الأخوان، لكنه مع ذلك سوف لن يتمم هذا التفسير الثاني. نفس المثال نفس الكلام، لكن هذه المرة لا يركز صاحب هذا التفسير، لا يركز على مسألة وجود علم إجمالي. يقول عندنا ماء قليلا ولم يلاقي النجاسة، وعندنا أزمنة، عندنا بعد الزوال، عندنا إلى حين الزوال هكذا كان هذا الماء، ثم عندنا الساعة الأولى وعندنا أيضا الساعة الثانية. نحن نريد أن نستصحب عدم الكرية إلى زمن الملاقات. هنا صاحب هذا التفسير على ماذا يركز؟ يقول هكذا، نحن أيضا نؤمن يعني أو مفروض المسألة أن إحدى الساعتين حصل فيها أحد الحدثين والساعة الأخرى حصل فيها الحدث الآخر، فكل ساعة شهدت حدثا واحدا، هذا هو مفروض المثال. يقول نريد أن نجر عدم الكرية إلى زمن الملاقاة، فنحن نسأل عدم الكرية مستصحب، إذن ما هو مستصحب وعدم الكرية؟ صاحب هذا التفسير يسأل هل المستصحب هو عدم الكرية مطلق المطلق، عدم الكرية المطلقة إلى زمن الملاقات، أو لا هو عدم الكرية المقيد؟ مقيد بأي شيء؟ المقيد بأن يكون في زمن الملاقات. يعني بعبارة أخرى هو يسأل النجاسة على ماذا تترتب؟ هل تترتب؟ بس خلونا بتكونش تركزوا ماشي، بس ما تشوشوش على الدرس عشان بس كمل الدرس، أنا صرتم شوشين كتير يعني أصلا. طيب عدم الكرية الذي نريد أن الذي هو موضوع ترتب الأثر التي هي النجاسة، النجاسة على ماذا تترتب؟ تترتب على عدم الكرية وحدوث الملاقات، فهل يترتب النجاسة على عدم الكرية مطلقا يعني على ذات عدم الكرية، أو يترتب على عدم الكرية معنونا بأنه في زمن الملاقات؟ لا شك ولا ريب في أنه لا يترتب على عدم الكرية في ساعة معينة، مثلا عدم الكرية في الساعة الأولى بعنوانه هذا لا يستوجب نجاسة الماء. الذي يستوجب نجاسة الماء هو عدم الكرية في زمن هو زمن الملاقاة. فإذا نحن لا نريد أن نجري الاستصحاب في عدم الكرية المطلق، نحن نريد إجراء الاستصحاب في عدم الكرية المقيد. فنسأل مقيد بأي قيد؟ ما هو القيد؟ المقيد بكونه في زمن حدوث الملاقات. فالقيد لهذا لعدم الكرية هذا هو ماذا؟ وأن يكون في زمن حدوث الملاقات. طيب هل نحن نعلم زمن حدوث الملاقات؟ المفروض أننا نشك هو في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية. فكل زمان نشك فيه حينئذ في حدوث القيد سوف يؤدي إلى أن يكون زمانان للشك في حدوث المقيد الذي هو العدم المقيد. العدم إذا كان مقيدا بقيدان وكان القيد مشكوكا في زمانان، فإن هذا الزمان الذي هو زمان الشك في القيد سيكون شكان أو سيكون زمانا للشك في نفس العدم المقيد. فإذا كنا نشك في أن الساعة الأولى فيها ملاقات أو لا، فهذا يعني أنه في نفس الساعة الأولى نحن نشك في أنه ارتفع عدم الكرية أم لم يرتفع، لأن عدم الكرية الذي وقع موضوعان للأثار وهو النجاسة ليس عدم الكرية المطلق المنفصل والمعزول عن زمن الملاقات، بل هو عدم الكرية المقيد بكونه في زمن الملاقات. وبما أن زمن الملاقات مشكوكا هو أحد إحدى الساعتين، فإحدى الساعتين أيضا سوف تكون ماذا؟ سوف تكون فترة الشك في ارتفاع عدم الكرية. وحينئذ نقول إما أن تكون الملاقات في الساعة الأولى، وإما أن تكون الملاقاة في الساعة الثانية. إن كانت الملاقاة في الساعة الأولى، فالساعة الأولى هي ساعة الشك في عدم الكرية، ونحن نريد أن نأخذ عدم الكرية من الزوال، من الزوال إلى الساعة الأولى، ويوجد بين هاتين الساعتين اتصال، بين الزوال والساعة الأولى لا يوجد فاصلة. ولكن إن كانت الملاقاة حاصلة في الساعة الثانية، هذا يعني أن ارتفاع عدم الكرية حاصلان في الساعة الثانية، فنحن نريد أن نجر الاستصحاب من الزوال إلى الساعة الثانية التي هي ساعة منفصلة عن الزوال، فيلزم انفصال زمن اليقين وزمن الشهر. الآن باختصار مصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام المناقشة نفس المناقشتين المتقدمتين يقول: هذا خلطان بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي، وهذه المناقشة على تقدير تماميتها في هذه الصورة، صورة مجهولي التاريخ، تتم بعينها في الصورة الأولى التي يؤمن صاحب الكفاية بجريان الاستصحاب فيها. فإن كان هذا الدليل تاما في الصورة الثالثة، فهو أيضا تاما في الصورة الأولى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.